حياتي أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. لازال حديثنا موصولا عن أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. وقد انتهينا من حديثنا عن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، والسيدة سودة رضي الله تعالى عنها، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، بعدما أطلنا النفس شيئا ما في يعني قصة السيدة عائشة رضي الله عنها لمكانتها وعظمتها ونزول القرآن في حقها وإظهار براءتها على الملأ في القرآن الكريم. الآن سنتحدث عن سمية عائشة، وهي السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها، حفصة بنت عمر العدوية القرشية، هذه المرأة الصالحة التقية النقية التي لقبها الإمام الذهبي بالستر الرفيع، الستر الرفيع، وهي أمينة على كتاب الله تبارك وتعالى ومستأمنة عليه. السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة في شهر شعبان، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بعدما تأيمت من خنيس السهمي حينما أصيب بجراحات في غزوة أحد، ثم مات بعدها بأشهر. فتأيمت حفصة، أي أصبحت أيم، أي أصبحت أرملة، فحزن لذلك عمر رضي الله تعالى عنه، لأن السيدة حفصة كانت كما يقال في عز شبابها، كانت في 20 من عمرها رضي الله تعالى عنها، فقد ولدت قبل البعثة 5 سنوات، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 3 سنين، يبقى 5 سنين و13 سنة قبل الهجرة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعدين 3 سنين بعد الهجرة، يعني 20 21 سنة تقريبا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بلا شك إن دلت على شيء تدل على أن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها دخلت بيت النبوة وهي في عز شبابها وكمال رشدها وجمالها أيضا، فقد كانت جميلة، قد كانت جميلة. ولما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة غارت غيرة شديدة، لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتزوج بعدها ولن يتزوج غيرها، وذلك بعد أن تنازلت أيضا السيدة سودة عن ليلتها لعائشة، فظنت عائشة أنها الوحيدة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، ولم يدري بخلدها، ولم تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له النساء، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة من النساء كان وسيلة من وسائل استقرار الدولة، وطريقة من طرق لم الشمل الاجتماعي وزيادة الترابط الاجتماعي بكل يعني قبائل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل لم يتزوج امرأة إلا بوحي من الله، ولم يتزوج امرأة إلا لمصلحة دعوية شرعية، ولم يتزوج امرأة إلا وهو يعلم أنه عبء جديد يضاف إلى عبء الدعوة وعبء ما عنده من النساء والأولاد، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم إلا وهو يهدف أن يكون هناك مصدر إذاعة ونقل لما يكون في بيته من آيات الله والحكمة، لقوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذكرنا من قبل أنه لم تكن امرأة واحدة تستطيع أن تنقل أحكام الإسلام كلها التي تراها وتسمعها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الشرع الذي كان ثقلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مدعاة لشهوة أو ميل للنساء، وإنما كان تحميل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المهمة الشديدة حتى يستطعنا هؤلاء النسوة أن ينقلن ما يتلى عليهن في بيوتهن من آيات الله التي يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة أي من السنة النبوية في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم في علاقته بنسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، والمسلمون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويرونه في ساحة الجهاد، ويرونه في الطرقات، ويرونه في معاملات الناس في الأسواق وفي غير ذلك، لكنهم لم يرونه في البيت، لم يروا طريقته في معاملة زوجاته، لم يروا طريقته في نومه، في استيقاظه، في أكله، في شربه، في اغتساله، في قضاء حاجته، في إبدال ملابسه، في قيامه من نومه في الليل، في نومه وهجعه بالليل إلى آخره، كل هذا لم يروه. فكلف الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، وقد اختار له الزوجات أن يتزوج بعدة من النساء لتكون كل امرأة منهن وسيلة من وسائل الإعلام وإخبار الأمة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتكون القدوة هنا تامة كاملة شاملة. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها كانت محبة للعلم، ميالة للطب، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مرة فوجد عندها يهودية تطببها أي تعالجها، امرأة من اليهود كانت يعني طبيبة أو تعرف في الطب، فكانت تعالج السيدة حفصة و يعني تقدم لها بعض الوصفات الطبية لمرض ألم بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علميها رقية النملة. رقية النملة مقصود هنا مش بالرقية يعني كلمات هتقولها، لا، رقية النملة يعني كيفية معالجة النملة. ايه النملة دي؟ النملة هي عبارة عن فآليل ودمامل تصيب جنب الإنسان إذا نام على الحصى أو نام على الحصير أو نام على الجلد المحشو بالليف أو ما شابه ذلك، أو ما نسميه اليوم بقرحة الفراش، بقرحة الفراش. فقال لها يعني علميها يعني رقية النملة، أي علميها كيف يعني إذا أصابها شيء أو أصاب أحد من المسلمين شيء من هذه القرح كيف تعالج وما هي الوصفات المناسبة لهذا. وأيضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي إليها ببعض النساء حتى يعلمنا السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها الكتابة والقراءة وغير ذلك، فقد كانت حفصة رضي الله تعالى عنها تتعلم في أوائل حياتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة وبعض ألوان الطب، وكل هذا يعني يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أنه لابد للزوجة في البيت أن تكون على علم ببعض الطب لأنها تقوم على الزوج وعلى الأولاد، وأن تكون على علم بالكتابة والقراءة لأنها ستعلم أبناءها وستعلم يعني أحفادها وغير ذلك. وهذا فيه توجيه هام جدا لنساء الأمة، وأنه لا ينبغي أبدا لأحد أن يظن أن الإسلام أنكر تعليم المرأة، أو أن الإسلام لا يحبذ تعليم النساء، أو أن التعليم للنساء مكروه، أبدا، بل التعليم لكل أفراد الأمة واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وكل مسلم هنا يشمل الرجل والمرأة، الكبير والصغير، تطلب العلم من المهدي إلى اللحد، اطلب العلم ولو كان هذا العلم في الصين، كما تقول الحكمة المشهورة على ألسنة الناس وهي ليست بحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما من قبل ربه عن طريق جبريل، وكان معلما لأصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل فداء بعض أسرى بدر أن يعلم الواحد منهم ممن لا يملكون المال للفدية في من الأسر، أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، فإن علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة كان هذا فكاكه، وكان هذا إطلاق سراحه، سبحان الله. وهذا يدل على أهمية العلم والتعلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا من أول لحظة على أن تكون أمته أمة العلم، أمة القراءة، أمة الكتابة، أمة الطب، أمة الهندسة، أمة كل العلوم، أمة الحضارة، لأنها ستكون قادة الأمم. فكيف تكون أمة قادة للأمم وهي جاهلة لا تعرف القراءة ولا الكتابة؟ واسمعوا أن ما أول ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إشارة إلى أهمية القراءة والكتابة، إلى أهمية الخط، إلى أهمية العلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يصنع هذا. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ربما نرجع لها في حلقة ونتحدث كيف كانت هي شاعرة عظيمة، وكيف كانت طبيبة ماهرة، وكيف كانت صيدلانية حاذقة، وكيف كانت حافظة للقرآن الكريم، وكيف أنها روت أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 2300 حديث روتهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف أنها كانت نسابة تعرف أنساب العرب، وكيف أنها كانت فقيها، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعوا إليها في أقوالها ويتناقشوا معها في مسائل الفقه ويأخذون برأيها، فيعلمون أنها كانت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي إنسان آخر، وكانت تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ وتعطي وتستدل بالآيات وبالأحاديث، وتقول له كيف يا رسول الله بهذه الآية تقول كذا والآية تقول كذا إلى آخره. المقصود ان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل زوجة من الزوجات تتميز بميزة، لكن الميزة الطاغية على كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم العلم. ما كانت امرأة منهم جاهلة، وما كانت امرأة منهم غير عالمة، ما من امرأة منهن إلا وروت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد ذلك أو قل، ما من امرأة منهن إلا وكانت تعلم شيئا من الطب، ما من امرأة منهن إلا كانت حريصة على إبلاغ المسلمين بما تسمع في بيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قرآنا أو سنة، لقوله تبارك وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، هذا أمر من الله تعالى. مقصود أن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها حينما توفي زوجها خنيس في غزوة أحد، بعد غزوة أحد بقليل نتيجة جراحات ألمت به، حزن لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما رأى في وجهها الحزن ولا رأى فيها التأيب، كيف وهي لا زالت شابة ولا زالت صغيرة ولا زالت ولا زالت ولم تنجب إلى آخره، فتمنى أن لو يعني تزوجها أحد من كبار المسلمين. فحينما يعني أنهت عدتها ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد اختمرت الفكرة في رأسه أن يزوج ابنته من أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنه، فذهب فطرق باب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه قابله في أحد الطرقات بعدما انتهت الصلاة، فقال ما لك يعني ألك يا أبا بكر في النساء؟ أتريد أن تتزوج حفصة؟ أريد أن أزوجك حفصة. فسكت أبو بكر الصديق ولم يرد له بشيء، لا قال له لا ولا ولا قال له أنا عايز أتجوز ولا مش عايز أتجوز. فوجد سيدنا عمر الخطاب في نفسه حزن، يعني ده حبيبه وصديقه، ومفيش مرة النبي صلى الله عليه وسلم رايح ولا جاي إلا ومعه أبو بكر وعمر، وما فيش مرة النبي صلى الله عليه وسلم يصنع صنيعا إلا معها أبو بكر وعمر، وعمر بن الخطاب هو يعني من العشر المبشرين بالجنة، وعمر بن الخطاب هو الذي أعز الله به الإسلام، وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق صديقي وفارسي رهان، دائما هما يتسابقان إلى إرضاء الله ورسوله والقيام بحق الإسلام. فوجد سيدنا عمر في نفسه حزن ان سيدنا ابو بكر الصديق، حتى ما قالوش لا او او اي حاجه، سكت سيدنا ابو بكر الصديق. وبعدين سيدنا عمر يعني خطر بباله ان يذهب الى عثمان، وكانت لسه بين زوجته قد توفيت ابنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت تحت سيدنا عثمان في وقتها، توفيت اصيبت بالحصبه وماتت رقيه تقريبا. فالمهم ذهب إليه سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا عثمان أتريد أن أزوجك حفصة؟ فسيدنا عثمان سكت لبرهة ثم قال لا أرى أنني أريد الزواج اليوم، يعني لا مش عايز أتجوز. وبعدين بيقول اليوم، يعني خد بالك من الحتة دي عشان هيجي بعد كده إيه السبب. سيدنا عمر أيضا حزن، ده أبو بكر وعثمان كلاهما يرفض الزواج من حفصة، حزن قوي. يعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب؟ ذهب ليزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما احزنه. قعد وقال له يا رسول الله تعلم ان حفصة ايامت وانني قد عرضتها اليوم على ابي بكر فسكت ولم يرد لي شيئا، فوجدت عليه وعرضتها على عثمان فقال لي لا ارى اني اريد ان اتزوج اليوم، فوجدت منه كذلك يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال له يا عمر ستتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ايه اللغز الجميل ده، ايه الكلام الحلو ده؟ لكن سيدنا عمر ابدا لا تخفى عليه مثل هذه الكلمات، على طول تهلل وجه عمر بالبشر والفرح والسرور. فليس ثم أفضل من عثمان بن عفان سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني يفرح ويقول أتريدها يا رسول الله؟ قال بلى أريدها، زوجني يا عمر. فزوج عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، وطلع بقى فرحان ومتهلل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق قابل من؟ قابل أبو بكر الصديق. فسيدنا أبو بكر الصديق على طول لقاه كده متهلل وفرحان، ما أفرحك يا عمر؟ ما لي أراك مبتسما، ما الذي حدث؟ فقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمر فقال بارك الله لكما، ثم قال له أوجدت مني يا عمر حينما عرضت علي حفصة؟ قال بلى. قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في قعدة مع سيدنا بكر الصديق تكلم عن حفصة ويعني ذكر حالها وأنها تأيمت وأنها لابد أن يتزوجها رجل يعوضها عما أصابها وأنها صالحة وأنها تقية وأنها صوامة قواما. تعرفين لما الرجل يقعد يثني على امرأة كده أيم، معنى كده أنه هو إيه يريد أن يتزوجها. قال سيدنا أبو بكر الصديق لسيدنا عمر فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأفشي سر رسول الله، ما كنتش أقدر أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وفي نفس الوقت مش هقدر أقول لك لا مش هتجوزها، لأن أنا ما أعرفش النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه. لو هو تزوجها خلاص انتهت القضية، ولو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها كنت سأتقدم إليك يا عمر، فليس ثم خير منك يا عمر ولا خيرا من حفصة. انت عارفين طبعا ان سيدنا أبو بكر الصديق كان متجوز مع ام رمان اللي هي ام عائشة، وقيل وامرأة اخرى، وبالرغم من ذلك عرضها عمر. كانت المسألة معروفة عند العرب كما قلنا ان الرجل يتزوج بامرأة واثنتين وثلاث واربع، ما كانت فيها يعني في هذا يعني شيء من الغضاضة ولا شيء من الضيق ابدا، انما هذا كان نوع من انواع يعني التحديث بنعمة الله تعالى، وهو موافق لكتاب الله تعالى وموافق لعادة الناس كلها كما قلنا في أول حلقة في هذا البرنامج في الحديث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان العادة المعروفة في الارض كلها في كل اجناس البشر انهم كانوا يعددوا نساء، لكن الاسلام جاء فحدد النساء. خد بالك بقى، يبقى الناس كانت بتعدد النساء، وكان التعداد ده بقى ليس له حد، اللي متجوز 2 و3 و4 و5، واللي متجوز 6، واللي متجوز 10 و12 و20، ما في كانش فيه نهي شرعي من السماء ان يقول ايه الرجل يتزوج كذا ابدا، الباب كان مفتوح. واحنا عارفين ان سيدنا داود كان عنده 100 امرأة، وسيدنا سليمان كان عنده 1000 امرأة، وسيدنا ابراهيم كان عنده امرأتين، وسيدنا يعقوب كان عنده امرأتين، وغيرهم وغيرهم. كل الانبياء كما قال الله تبارك وتعالى انهم كان لهم ازواجا وذرية، فكانت المسألة عادية جدا جدا. فكان طبعا الرجل يحب ان يعرض ابنته او اخته على الرجل الصالح، وهو ده برضه مسألة مهمة جدا ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، أنه هل يصح أن يعرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح؟ نعم، يجوز أن الرجل يقول إيه رأيك، أريد أن أزوج ابنتي، أريد أن أزوجك أختي، وهو يرى فيه الصلاح والتقوى والقدرة على القيام ب يعني مهمة هذا الزواج. وطبعا تأسيا بسيدنا شعيب حينما عرض إحدى ابنتي على سيدنا موسى، لما قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فالمقصود إن مسألة عرض الرجل الصالح أو عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح أو موليته على الرجل الصالح أو أخته على الرجل الصالح، هذا أمر كان مستقر عند العرب ومستقر في النفوس الصالحة، يعني ما يعملش كده إلا رجل فعلا يريد الصلاح ويريد الاستقرار لابنته. هذه مسألة عادية، وربما المجتمعات الآن يعني يقشعر بدنها من هذا، أو يقول ما إزاي الواحد يقول تعالى يا فلان جوز بنتي ولا جوز أختي، الأحسن يقول ده فيها عيب ولا فيها كذا ولا فيها كذا، ولا بنته بايرة عشان كده عايز يرميها على أي حد. أبدا، إنما كانوا يفعلون هذا من أجل البحث عن المصلحة. وحينما يجد الرجل الصالح، دي عمرة نادرة، الرجل حينما يجد رجلا صالحا، الرجل الصالح في هذا الزمان بالذات عملة نادرة، فحينما تزوج ابنتك أو موليتك لرجل صالح، أنت تريد أن يعني تأمن على ابنتك، وتريد أن يعني تطمئن نفسك أن ابنتك عند رجل صالح يحفظها ويرعاها. مقصود إن سيدنا عمر لما قابل سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق قال له وبين له إن هو لم يرفض الزواج من حفصة، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ما أراد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة، وإنما انتظر حتى إذا ما يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انتهت القضية، ولو ما خدهاش كان سيدنا أبو بكر الصديق هيطلب يعني إيد حفصة من سيدنا عمر. قابل برضه سيدنا عثمان بن عفان وقال وجدت علي فوالله إني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود إن سيدنا عمر بن الخطاب هدأت نفسه ويعني فرح فرحا شديدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة وجهز له حفصة ثم يعني زفها إليه. طبعا السيدة عائشة يعني إن واحدة مثل حفصة تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده هيؤدي إلى اشتعال نار الغيرة في قلبها. ليه؟ يعني كانت الغيرة بينها وبين السيدة سودة حاجة بسيطة، السيدة سودة عندها 60 سنة وهي ما شاء الله عندها 14-15 سنة السيدة عائشة، فكان يعني إيه هي في عزها في شبابها في جمالها في عنفوانها في كل المواصفات الجميلة في السيدة عائشة. السيدة سودة كانت كبيرة في السن وكانت سمراء وكانت بدينة وإلى آخره، وكانت يعني ليست ميالة قوي لما تريد النساء من الرجال وكده، فيعني ما كانتش شايلة هم السيدة سودة قوي. لكن ده السيدة حفصة بقى، ده 20 سنة، دي مين هي؟ دي بنت عمر بن الخطاب. دي مين عمر بن الخطاب ده؟ ده من أعز الله به الإسلام، ده عمر بن الخطاب ده اللي ما لا يخشى في الله لومة لائم، ده بيخش على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك حينما يرى مثلا النساء لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما سمعوا صوت سيدنا عمر كلهم ابتدرنا الحجاب واستطروا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر إن الشيطان يفر منك يعني يا ابن الخطاب، وإن النساء ابتدرن الحجاب لما سمعنا يعني صوتك يعني آتيا. عايز أقول إن السيدة عائشة عارفة مقام السيدة حفصة ومقام سيدنا عمر بن الخطاب، طبعا مقامها عالي السيدة عائشة وأبوها أبو بكر الصديق، لكن برضو مقام سيدنا عمر الخطاب عالي ومقام السيدة حفصة عالي. والسيدة حفصة جميلة وممشوقة القوام وشابة ونبيهة وذكية ومحبة، وفيها قوة أبيها، قوة شكيمة أبيها، وفيها عز الإسلام، وفيها يعني الغيرة، فيها كل حاجة، فيها يعني. إذن أما السيدة عائشة بقى تسمعها تقول وكانت حفصة تساميني من بين النساء، يعني معناها ان هي كانت ايه، هي اللي راسها براسها، هي اللي كانت فيها الجمال وفيها الرقة وفيها الادب وفيها وفيها، وكانت خايفة انها تخطف النبي صلى الله عليه وسلم منها، وان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كحبه عائشة. طبعا ده طبيعي جدا في النساء يا اخوانا، مش عايزين ننظر الى غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على انها شيء يعني غير صحي ابدا. الغيرة امر طبيعي، حينما كانت المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتعدى حدودها في الغيرة وترتكب ما نهى الله عنه في الغيرة، فلينهاها عن ذلك ولا تقي الله. أما إذا كانت الغيرة في حدود ما أباحه الله تبارك وتعالى، ما فيش مشكلة، والرجل بيفرح جدا وبيتبسط لما مراته بتغير عليه، بس بشرط ما تبقاش غيرتها تؤدي إلى أنها تذكر الزوجة الأخرى بسوء، أو تغتابها، أو تنم عليها، أو تسبها، أو تريد أن تقتطع شيئا من حقها، أو تريد أن يعني ترى فيها سوءا، أو ما شابه ذلك. لكن الغيرة الطبيعية في النساء غيرة محمودة، غيرة محمودة. والمرأة اللي ما بتغيرش على زوجها تلاقي زوجها مش يعني ما بقاش ميال ليها، ما بيحبهاش. ليه؟ ما بتغيرش عليه، لأن الرجالة بيقول لك الست لما تغير عليا معناه انها بتحبني. وكانت السيده حفصه رضي الله عنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حبا عظيما. السيده حفصه دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبدات بقى يعني تمارس حياتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتغلغل في قلبها، وبدأت غيرتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج. احنا بنقول دايما ودايما بنركز في الحتة دي، النبي صلى الله عليه وسلم في البيت زوج، النبي صلى الله عليه وسلم في البيت زوج، ولكن بره البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في البيت برضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم خفف عنهن، والله تبارك وتعالى يسر على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسر على نسائه ان يبقى التعامل بينهم معاملة الزوج لزوجته، يعني كان يصبر على بعض غيرة النساء، يصبر على بعض مراجعة النساء له. ما هو ده اللي حصل. سيدنا النبي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرة كان قاعد مع زوجته كده وبياخد وبيدي في موضوع او بيقول لها افعلي كذا، فاذا بامرأة عمر بن الخطاب تراجعه. تراجعه يعني ايه؟ ترد عليه تقول له لا ده كده غلط، لا لا مش هنعمل كده، لا هنعمل كده، لا ما يصحش الكلام دوت. فسيدنا عمر اشتاط غيظة، كيف تفعلين هذا يا امرأة؟ قالت ولما لا أفعله وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اشتاط غضبا، قال وتفعل حفصة هذا؟ يعني حفصة احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل تفعل هذا؟ يعني بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالت وتراجعه وتهجره اليوم الى الليل. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهجرنه احيانا، تزعل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تزعل وتتقمص بقى وتقعد ايه يعني طول النهار كده ايه علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم هات وخد زي ما بيقولوا يعني، لكن ما تقدرش يجي عليها الليل وتظل على هذا. تيجي الليل بقى تقول له لا أذوقه غمضا حتى ترضى، وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسف على اللي حصل منها، لأن ده طبع طبيعي في المرأة أنها تغار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ويسكت من النساء، يعني النساء في مثل هذا الأمر. ولكن إذا جاء الليل لا يصح، لأنه لا يحل لامرأة أن تبيت وزوجها عليها غضبان أو زوجها غير راض، فإنه إن فعلت المرأة هذا غضب عليها الذي في السماء، فإن الله تعالى يغضب على المرأة إذا أقبل الليل عليها وهي مخاصمة لزوجها، وهي مراجعة لزوجها، وهي هاجرة لزوجها، لا يصح. ولا يحل هذا، لا يحل المرأة أن تهجر زوجها، ولا أنها تسيب الأوضة وتروح تبات في حجرة أخرى أو تبيت وتدي له ظهرها، أو إذا مثلا أراد أن يكلمها تقوم هي تقعد تزقه وتمنعه وتقول له ما تكلمنيش أنا غضبانة أنا زعلانة أنا مش هكلمك إلى آخره. لا، إذا جاء الليل لا يحل. عشان كده السيدة عائشة وسيدنا عمر يقول في الحديث دوت، يقول إيه؟ يقول كان يهجر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم إلى الليل، لا يتجاوز الليل، خلاص اليوم اللي هو النهار يعني، لأن في النهار غالبا الرجل بره البيت غالبا، لكن لو جه البيت خلاص وقت المبيت ما ينفعش أبدا المرأة يعني تبيت وزوجها غضبان عليها. فإن الذي في السماء لن يرضى عنك أيتها المرأة حتى يرضى عنك زوجك، حتى وإن كان هو سبب الغضب، حتى وكان هو اللي مزعلك، الواجب عليك أن تسامحيه، بل تضع يدك في يده وتقولي لا أذوق غمضا حتى ترضى، لن يهدأ لي جفن ولن يرقى لي جفن ولن أنام ولن يعني يلمس جسدي يعني هذا الفراش إلا أن ترضى عني وتسامحني، لأنها تعلم يقينا أن الذي في السماء سيغضب عليها والملائكة ستل عنها، بل والحور العين في الجنة. يقول يعني يقولنا يوشك أن يتركك ويأتي إلينا فلا نغضبه أبدا أبدا. السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، والسيدة عائشة كذلك. بدأ بقى يبقى فيه نوع من الغيرة تظهر بينهما، لكنها كانت خفيفة جدا، كانت خفيفة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسيدة زينب بنت جحش، والسيدة زينب بنت جحش كانت يعني ست بيت بتعرف تصنع بقى الحلويات وتعمل حاجات الحلوة الجميلة، فكانت بتصنع الحلواء وعندها عسل جبلي جميل وعندها وعندها وعندها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء، يحب البسبوسة ويحب غير ذلك من الحلواء أو العكة، كانوا يسمونها عكة، السمنة والدقيق والعسل وكده كان العرب يصنعونها، يعني تشبه تقريبا البسبوسة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العصر كل يوم ويلف على ايه زوجاته، يسأل عليهم عاملين ايه، كويسين بخير، يطمن على كل واحدة، وبعدين في الليل بقى يذهب الى التي عليها او التي هي ليلتها يبيت عندها. فكان لما يخش عند السيدة زينب بنت جحش يطول شوية، مش مجرد سؤال كلمتين وبس، لا ده كان يخش ويسلم ويقعد، واحيانا يطول 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، الله ايه الحكاية. فاذا يعني السيدة عائشة والسيدة حفصة يسألوا بقى ويتقصوا ايه الموضوع بيطول ليه هناك، اتاري النبي صلى الله عليه وسلم لما بيروح عند السيدة زينب تقدم له الحلواء وتقدم له العسل، فيأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحلواء ويشرب من هذا العسل وهو بيحب الحاجات الحلوة صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يروح لبقية نساء. فاتفقت السيدة حفصة والسيدة عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يخش عندهم يسأل برضو عليهم ويطمن عليهم، تقول له ايه ده، ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره جدا ان يظهر منه اي ريح غير طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا، كان صلى الله عليه وسلم اطيب من الريح المرسلة، كان أطيب من المسك، كان أطيب من العنبر صلى الله عليه وسلم، كانت رائحته طيبة، وكان لا يأكل البصل والثوم، يقول إني أناجي من لا تناجون، يعني أنا بقابل جبريل وبكلم الملائكة وبكلم المؤمنين ما ينفعش يبقى ريحة بقي بصل وثوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أي طعام وكان يبتعد عنه إذا كان لهذا الطعام رائحة يعني تستقذرها يستقذرها الناس أو الملائكة. فالمهم اتفقت سيدة عائشة والسيدة حفصة انه لما يجي عندهم ويقرب منهم تقول له ايه ده يا رسول الله، ما هذه الرائحة يا رسول الله، اكلت مغافير؟ مغافير ده كان نوع من انواع العسل، لما كانت النحل يعني تذهب الى الزهور وتستنشق العطر وتمتص العطر من هذه الزهور وتخرج العسل الطيب، احيانا كانت تروح على بعض الأشجار البرية، في أشجار بقى فيها صمغ اسمه مغافير، وهذا الصمغ له رائحة تشبه رائحة الثوم، فكانت إذا وقفت النحلة على حرسة النحلة أو يعني استقت النحلة من مثل هذا الشجر ومن هذا الصمغ وبعد كده تخرج العسل، بيبقى ريحته نفس ريحة الايه، ريحة هذا الصمغ، يشبه كثيرا رائحة الثوم. فالسيدة حفصة تقول له: أكلت من غفير يا رسول الله؟ قال: لا، بل شربت عسلا عند زينب. تقول: لعل يعني النحلة حرست شجر الغرفط، يعني هذا الشجر الذي يعني الذي يخرج هذا الصمغ. فقال: بل شربت عسلا، بل أكلت حلواء. يروح عند السيدة عائشة تقول له نفس الكلام. وكانت السيدة عائشة برضو شدت على السيدة سودة، قالت لها برضو: لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عندك قولي له نفس الكلام، أكلت مغافير يا رسول الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الثلاثة بيقولوا هذا الكلام قال: والله لا أكله أبدا. حلف أنه ما يشربش العسل تاني عند السيدة السيدة زينب. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم إلى آخر الآيات. فبين الله تبارك وتعالى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليه. عشان كده سيدنا عمر الخطاب لما سأله سيدنا عبد الله بن عباس يقول له: من المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين المرأتين اللي هم اتفقوا مع بعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: عائشة وحفصة، هم الاثنين دول اللي اتفقوا في الآية الكريمة. اتفقوا عليه بقى، اتفقوا على ان هم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اكلت مغافير، فيحرموا النبي صلى الله عليه وسلم، حرموا النبي صلى الله عليه وسلم من اكل العسل او اكل الحلواء بسبب هذه الغيره التي في غير محلها. فانزل الله عليه القران الكريم وبين له انه اذا كان قد حلف على شيء انه حرام عليه فله ان يكفر كفاره يمين ويرجع الى ما كان يعني يحب من العسل. قيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معه ماريا القبطية، ماريا أم إبراهيم، ماريا المصرية، ودخل في حجرة السيدة حفصة في وقت كانت السيدة حفصة بره، يعني السيدة حفصة ما كانتش موجودة في بيتها، كانت في عند أبيها في مشوار إلى آخره. المهم كان البيت فاضي ساعتها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع ماريا أم إبراهيم بيت حفصة وعلى فراش يعني السيدة حفصة بنت عمر، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية. والسيدة حفصة جاءت في هذا الوقت، دخلت في هذا الوقت على صلى الله عليه وسلم وهو مع السيدة ماريا، فقالت: يا رسول الله، أفي يومي ونوبتي وعلى فراشي؟ تعرفين طبعا الكلام ده كلام جامد قوي، يعني الرجل لما يدخل او معه امرأته في بيت امرأة اخرى وبعدين امرأته تخش عليه وهو يعني على هذا الحال، طبعا المرأة تشتاط غضبا وتبقى غاضبة جدا. فالسيدة حفصة غضبت غضبا شديدا من هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تذكري هذا لأحد، وانا لن آتي ماريا بعد ذلك وسأحرمها. قالت: تحرم ما أحل الله لك؟ قال: والله لا آتيها بعد ذلك. فالسيدة طبعا حفصة فاهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يحرم ما أحل الله له، فلما قال لها لا آتيها يعني أحرم أم إبراهيم أو لن آتيها بعد ذلك، فالسيدة يعني حفصة قالت له: إزاي تحرم ما أحل الله لك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف لها قال لها: والله لا آتيها. فاطمأن السيدة حفصة، بس اشترط عليها شرط أنها لا تقل لأحد عن هذا الأمر شيء. لكن السيدة حفصة نسيت نفسها وأخذتها الغيرة وحكت للسيدة عائشة اللي حصل. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات في القرآن الكريم أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأخبره أن السيدة حفصة أخبرت السيدة عائشة بما كان وما كان ينبغي لحفصة أن تفعل هذا. فكان ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه طلق حفصة، ما كان منه إلا أن طلق حفصة. قيل أنه طلق في هذا الموقف أو في موقف العسل أو في غيره، المهم طلق تطليق. فحينما سمع عمر بن الخطاب هذا الأمر شال التراب من على الأرض وحطه على دماغه وقال: ابنة عمر، يا ويل عمر، يا ويل عمر. فالمهم يعني سيدنا عمر يعني زعل جدا ان حفصة فعلت هذا الفعل واغضبت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى طلقها. فاذا بجبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الغداة ويقول يا محمد إن الله يأمرك أن ترد حفصة كرامة لعمر أو محبة لعمر. وفي رواية أخرى إن الله تعالى يأمرك أن تمسك حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة، والحديث في الصحيح. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم تاني السيدة حفصة وأمسكها لأنها صوامة قوامة وكرامة لعمر وهي زوجته صلى الله عليه وسلم في الجنة. قضية يعني قضية دي طويلة كنا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وان ازاي الراجل يصبر على بعض يعني غيرة المرأة، وازاي الراجل يتغافل عن بعض اخطاء النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه واعرض عن بعض، حكى للسيدة حفصة اللي هي قالته للسيدة عائشة ولبعض زوجاته، ويعني غفل او ترك بعض الايه الكلام الذي قالته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن الرجل لابد أن يتغافل عن بعض أخطاء النساء، لأن الرجل لو وقف للست على الوحدة مفيش بيت يعني هيستقر. النساء غالبا النساء بتأخذهن الغيرة تأخذهن العاطفة، فربما تقع بقول أو تقع بفعل ما ينبغي لها أن تفعله. فالرجل يعمل ايه؟ الواجب عليه ان هو اما ان يعفو ويصفح، واما ان يعاقبها على بعض الاشياء ويسامحها في بعض الاشياء، واما ان يعاتبها في بعض الاشياء ويسكت عن بعض الاشياء، وكل هذا ابقاء للزوجية وتحبيبا للمرأة لزوجها. سيدة حفصة رضي الله تعالى عنها ظلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، وظلت السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها الى سنة حوالي 45 هجرية. في هذه المدة الجميلة اللي قضيتها السيدة حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة حروب الردة، وكيف أن غالب قراء القرآن قتلوا في حروب الردة ومحاربة المرتدين ومحاربة مانعي الزكاة، ففزع سيدنا عمر بن الخطاب فزعا شديدا لموت كثير من القراء، وجاء سيدنا أبو بكر الصديق وقال يا أبا بكر إني أرى أن تجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، فإنه قد استحر القتل بالمسلمين، فإنه قد استحر القتل بالقراء. فسيدنا أبو بكر الصديق رفض هذا الكلام وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فلا زال عمر يعني يسرد لسيدنا أبو بكر الصديق الأدلة والقرائن والحادثات في التاريخ وحادثات الأمم السابقة عشان يبين له أن حفظ القرآن في كتاب واحد هذا يكون حفظ لتراث الأمة وحفظ لدستور الأمة وحفظ لهذا الكلام العظيم كلام الله رب العالمين، وإنه ليس في ذلك مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزلت عليه آية كان يأمر يعني الكتب أن يكتبونها في صورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب لكن لم يجمعه في مصحف واحد، لأنه كان لا زال الوحي ينزل يا أبا بكر، أما الآن فقد انقطع الوحي، ولو تركنا المصحف هكذا عند فلان صورتين وعند فلان صورة وعند فلان 70 صورة وعند فلان 20 صورة إلى آخره، ومات هذا ومات هذا ومات أغلب القراء، فربما ضاع كثير من القرآن الكريم. فتنبه سيدنا أبو بكر الصديق إلى كلام سيدنا عمر ابن الخطاب وقال له أنه لابد أن رأي عمر بن الخطاب في هذا صواب، وبالفعل بعث سيدنا أبو بكر الصديق لزيد ابن ثابت وعرض عليه فكرة سيدنا عمر بن الخطاب، فيعني لا زال به حتى استحسنها أيضا، وجمع القرآن الكريم وظل المصحف عند أبي بكر الصديق حياته. فلما توفي سيدنا أبو بكر الصديق كان عند عمر، فلما مات عمر كان عند حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم طلبه عثمان بعد ذلك فنسخ منه نسخ وبعثه إلى الأمصار، ثم بعد ذلك رد النسخة الأصلية عند السيدة حفصة وبقيت عندها حتى وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لعلنا يعني نستأنف الحديث عن القرآن وكتابته في حلقات بعد ذلك حينما ننتهي إن شاء الله من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حفصة رضي الله تعالى عنها ثالث زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، تزوجها سنة 3 هجرية في شهر شعبان. رضي الله عن حفصة ورضي الله عن عائشة ورضي الله عن سودة رضي الله عن خديجة، رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ونبراسا للأمة، وتمهيدا لقيام هذه الأمة العظيمة. وهذا ما أردنا أن نقوله في هذه الحلقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على سيدة أم سلمة أو زينب بنت جحش على المتيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.